بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو تعريف المسلسل عندك؟
هو الحديث الذي تتابع رجال السنة به من أول إلى آخر أو أكثر على صفة قولية أو فعلية أو حال من الأحوال
أو هما معنا صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال. حسنت، ما فائدة معرفة المسلسل؟ ما يدل على مزيد المحبة، معرفة مخرج الحديث مش تخريج. ما هو من الروح ومخرج الحديث. ما معنى مخرج الحديث؟ الذي يدور عليه الأسناد، يعني تأتي أسانيد إلى شخص معين يكون مدار الحديث عليه، هذا هو المخرج. أيوه. حديث المسلسل بالأولية ما هو؟ أي أخرى المؤلف؟
الأول حديثان حدثني كذا كذا، يأتي من بعده.
ما هو الحديث لكن المثل؟ المثل ما هو؟ ما هو يا حنيف؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمهم في السماء. طيب نعم، أحسنتم. هو حديث صحيح. صحابي عبد الله بن عمرو. الأغلب في المسلسلات الصحة أم الضعف؟
ضعف، السنة
ضعف
التسلسل.
ضعف التسلسل، الغالب فيها ضعف ضعف التسلسل. وأصح مسلسل ما هو يا حسين؟
مسلسل سورة الصف.
مسلسل من صحابي؟ عبد الله مسلم. طيب، ثم ذكر المؤلف صيغ الأداء، أشار إلى صيغ الأداء، فذكر أن صيغ الأداء كم هي؟
ثمان.
طيب، ولو ذكر صيغ التحمل وكل صيغة من صيغ التحمل ما هي ألفاظها كان أحسن، كما ذكر ابن الصلاح وابن كثير في المختصرة وهكذا. فجعل المرتبة الأولى أن يقول المحدث إيش؟ والثانية؟ الثانية أخبرني وقرأت عليه. والثالثة؟
قرأ عليه
ونسمع. ثم؟ لا، أنبأني ثم ناولني ثم دفعني وكتب إلي أو عنه ما كان من بابها. طيب، ثم ذكر أن قوله سمعت وحدثني هذه قد تكون لمن سمع من لفظ الشيخ ويكون مع إيش؟ غيره معه، أيضا قد يكون مع إملاء وقد يكون بدون إملاء، سماع بدون إملاء وقد يكون مع إملاء. ثم ذكر أن مسألة حدثنا وأخبرنا أنه لا فرق بينهما من ناحية إيش؟ اللغة. أما من ناحية الاصطلاح فقد اصطلح أكثرهم على التفريق بينهما، فجعلت حدثنا في السماع في الأولى، وجعلت أخبرنا في العرض في المرتبة الثانية. فإن جمع الراوي وقال حدثنا أو إيش؟ إن جمع الراوي أتى بصيغة الجمع، يقول حدثنا أو سمعنا، فالمراد أنه سمع هو وغيره أو أراد التعظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأولها أي صيغ المراتب أصرحها. أولها سمعت خاصة، لأنه قال في أولها سمعت حدثنا، فالحافظ يريد سمعت فقط. وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، وهذا الذي اختاره الخطيب البغدادي. ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، المراد في الإجازة تدليسا أي فيما تجوز فيه. قال الحافظ كما نقل عنه التلميذه، قال المصنف في تقريره: فهذا يدل عليه ما رواه مسلم في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه، فيقول عند ذلك: أشهد أنك الرجل الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد به حدثنا أي جماعة المسلمين. إذن فقد استخدم حدثنا في التجوز في شيء لم يسمعه، وإنما فيه تجوز وفيه نوع تدليس. طيب، ومنه قول الحسن البصري: حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، هذا قد مر معنا، أي حدث قومنا. هذا الموضع تعقبه ابن غطل بغاء ورد عليه القاري، بكلام منه أن ابن طلبة قال هذا يدل على جواز الإطلاق، يعني الحديث يدل على جواز الإطلاق لا على الإطلاق تدليسا، يعني أنه يجوز وما هو تدليس هذا. المستشهد عليه بما ذكره فلا يصح استدلاله. قال القاري وإنما نشأ هذا، أي كلام المعترض، الاعتراض من سوء ظنه بشيخه وقلة فهمه وزعمه بنفسه، حيث جعل قوله فهذا راجعا إلى الإطلاق في الإجازة، وإنما هو عائد إلى ما قبله، فإن مثل هذا لا يخفى على من له أدنى مسكة من العقل والإلمام، فكيف يخفى على شيخ الإسلام الذي هو خاتمة المحدثين؟ وهذه فائدة تستفيدها، أن القاري يقول على الحافظ بن حجر إيش؟ خاتمة المحدثين، لأن بعضهم ينتقد كلمة خاتمة الحفاظ، في بعضهم يقول في الحافظ بن حجر خاتمة الحفاظ، وبعضهم يعترض ويقول هذا ليس بصحيح، فالحفظ لم ينتهي، فهو من الحفاظ لكن ما يقال خاتمة، لكن يقال لم يأتي بعده مثله، فهو يقول هنا خاتمة المحدثين. ومرجع هذا الفن عند الأنام، وإنما أتى بهذا القول بعد تمام الكلام، وفوض الأمر إلى ذوي الأفهام، وإن صح أنه قرر ما حرر في هذا المقام، والله سبحانه أعلم بالمرام. المهم أن قوله قد يطلق في الإجازة تدليسا، المراد أنهم قد يطلقونه تجوزا، ليس أنه في باب الإجازة التي استأتي الاصطلاحية، وإنما قد يستخدمونها فيما لم يسمع تجوزا، ويريدون به خلاف ما هو في اللفظ. حدثنا عنك رسول الله، حدث من أصحابه، حدث أمته، ونحن من أمته، هذا المقصود. لكن هذا لا يكون في سمعت، هذا التجوز لا يكون في سمعت، ولهذا كانت سمعت أصرح، سمعت أصرح منها. وأما في قضاء الوطر فيقول وقد يطلق في الإجازة تدليسا، أي لأجل التدليس، ولو قيد بالإجازة خرج من التدليس. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. قال السخاوي أي التحفظ من الشيخ والتلميذ، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب مشتغل بالكتابة عنه، فهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده. إذن أرفع الألفاظ سمعت إذا كان مع الإملاء أيضا، لأن التلميذ منشغل بالإملاء والشيخ منشغل بالكتابة والشيخ منشغل بالإملاء، ثم بعد الانتهاء من المجلس يحصل مقابلة بين النسخ، فيصرح يعني يحصل التصويب لما حصل فيه من الزلل والخطأ. قال والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال، أي لأنه أشد إفصاحا، أفصح لأنه أشد إفصاحا. قال ابن الصلاح وهي أجود العبارات وأسلمها. وأما الإخبار فقد حصل الخلاف في جواز إطلاقه في القراءة وعدم ذلك، يعني الآن في باب القراءة على الشيخ تقول قرأت هذا واضح، لكن أخبرني هذه اللفظة قد حصل فيها خلاف، كانت قرأت أحسن من أخبرني، وإن كان أخبرنا الجمهور يستخدمونها في القراءة على الشيخ، يقولون أخبرنا مالك بمعنى أنه إيش قرأنا عليه، لكن لما كان فيها خلاف في إطلاقها في هذا الموضع، بل وبعضهم جعلها في المرتبة الأولى، كانت عبارة قرأت أحسن منها في هذا الباب. قال تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق كأبي عاصم النبيل ووكيع ومحمد بن سلام وعبد الرحمن بن سلام الجمحي، هؤلاء ما كانوا يرون القراءة على الشيخ صحيحة. قال الحافظ بن حجر وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، كان هناك خلاف انقرض، إنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال لا تدعون ألا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماع. قال ابن الصلاح ولا خلاف في أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. إذن فالصحيح أن القراءة على الشيخ يعني أحد صيغ التحمل الصحيحة، بل هي في المرتبة عند الجمهور بعد السماع، وأما من نفاها فهذا عدوه من التشدد. قال وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يرى إلا القراءة على الشيخ، ما يرضى بالتحديث وإلا يرى القراءة فقط. قال حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وهؤلاء الذين رجحوها على السماع هم جماعة كأبي حنيفة وابن أبي ذئب وشعبة ويحيى بن القطان وابن جريج وابي عبيد القاسم بن سلام، وهي رواية عن مالك، وجاءت عنه رواية أخرى أنه يسوي، يقول السماع والقراءة على الشيخ سواء. فيكون عندنا الآن السماع هو الأول والقراءة على الشيخ هو الثاني قول الجمهور. القول الثاني أن القراءة على الشيخ لا تجزئ، وهذا قول بعض المشددين من أهل العراق. القول الثالث أن القراءة على الشيخ أفضل من السماع، وهذا قول أبي حنيفة ومن معه من هؤلاء المحدثين، وبعضهم سواء كالإمام مالك وغيره، فقالهما سواء. وسيأتي أيضا تفصيل للسخاوي رحمه الله تعالى. قال: وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من أئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. وهذا ليس قول البخاري فقط كما ذكر، أشار إلى أنه قول جماعة منهم مالك والثوري وابن عيينة والحسن البصري، وهو غالب قول علماء الحجاز، ورجحه الزركشي والصيرفي، ونقله عن الشافعي، بل نقله عن أنه ترجيح جمهور المشارقة، ورجحه ابن الجزري واعتمده السخاوي أن القراءة على الشيخ والسماع سواء. طيب، هذا القول كم؟ القول الثالث. الأول تقديم السماع وقول الجمهور، الثاني أن العرض لا يصلح، القول الثالث أنهما سواء. طيب، أنه مقدم. بقي قول خامس. قال السخاوي رحمه الله: والصحيح الذي عليه الجمهور أن العرض دون السماع، لكن قال السخاوي محله، يعني متى يكون العرض مؤخر عن السماع والسماع مقدم، محله ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى. أحيانا في بعض الأمثلة المعينة يصير العارض للعرض للقراءة على الشيخ فتكون أقوى من السماع، بأن يكون الطالب أعلم وأضبط ونحو ذلك، أن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو، وحينئذ فالحق أن كل ما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة، وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ على الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض، وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ على الشيخ من أصله، يكون التلميذ عنده أصل الشيخ وهو يقرأ، وهناك تلميذ آخر يقابل والشيخ يستمع ويقول نعم حدثكم فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى عرض، فالشيخ يقول نعم، فهذا يكون أقوى لأنه قرأ من كتابه وأقره أيضا بلسانه. إذن فيكون أيهما أقوى؟ الأصل أن السماع هي المرتبة الأولى، لكن حصل لها عارض فقد تقدم القراءة على الشيخ، وكلما كان الشيخ أضبط والتلميذ أضبط كانت أقوى. لكن بعض المحدثين كانوا يشددون في هذه المسألة، هذا بعضهم لا يرى إلا التحديث وبعضهم لا يرى إلا العرض. طيب، حتى أن هشام بن عمار ذهب إلى الإمام مالك يريد يحدثه فأبى فأزعجه، وهو يقول حدثني حدثني فأبى، فقام وضربه 15 ضربة، ضربه بالصوت، فلما انتهى غضب هشام بن عمار وقال له سأذهب ولن أسامحك، فكأن الإمام مالك ندم، قال لا بد أن تسامحني ما تذهب، قال له ولن أسامحك حتى تحدثني بكل ضربة حديث، فحدثه بكل ضربة حديث، فلما انتهى قال له يا إمام زدني حديثا وزدني ضربا. طيب، قال: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين، قال واصطلاح المتقدمين، يقول الحافظ فيما نقل عنه التلميذ: الطبقة المتوسطة بين المتقدمين والمتأخرين لا يذكرون الإنباء إلا مقيدا بالإجازة، فلما كثروا اشتهر واستغنى المتأخرون عن ذكره، يعني معناه أن الإنباء يذكر مع الإجازة. طيب، عند هؤلاء. قال: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، بل كما سمعت أن السخاوي يقول والمتوسطين، فهو للإجازة. والإجازة المؤلف كما سمعت هنا أتى بالألفاظ، يعني وغيره رتب أحسن منه في هذا في باب الصيغ التحمل، غيره رتب أحسن منه، فلم يعرف الإنباء ولم يعرف الإجازة ولم يعرف السماع ولم يعرف شيء من هذا، إنما أتى بالألفاظ. فالإجازة هي كما قال الشمني: هي إذن في الرواية لفظا أو خطا، هي إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، هي الإذن بالرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. وأركانها أربعة: مجيز وهو الشيخ، ومجاز له وهو التلميذ، ومجاز به وهو الكتاب أو الأحاديث، ولفظ الإجازة. أربعة أركان للإجازة. والشمني هذا في ما هو الكتاب الذي للشمني؟ أنظمة ليش؟ لكن هذا ما هو كلام نظمي قرانا تعريف.
له شرح
من يزيد؟ ها؟ على نزهة النخبة. الشمني له نظم على النخبة، ثم جاء ولده فشرح النظم، فشرح اسمه عالي العالي الرتبة في شرح نظم النخبة. النظم للأب والشرح للأب للشمني. طيب، وشرحه طيب لكنه مختصر موجود عندي. قال لأنها في عرف المتأخرين طيب قال فهو للإجازة كعن ومثلها قالوا أن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. ولهذا قال العراقي إطلاق أنبأنا بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن يظن بما أداه بها أنه إجازة، فيسقط من لا يحتج بالإجازة، فينبغي أن لا يستعمل في المتصل بالسماع لما حدث من الاصطلاح. ما معنى هذا الكلام؟ أن أنبأنا في عرف المتأخرين صارت تستخدم في إيش؟ في الإجازة. طيب الإجازة اختلف فيها أهل العلم، فمن المحدثين من يرى الإجازة ليس صحيحة، فإذا وجد حديثا بالإجازة يقول ضعيف. فإذا استخدم بعضهم أنبأنا ويريد بها التحديث الصيغة الأولى أو القراءة على الشيخ الصيغة الثانية، قد يظن الظان ممن لا يرى الإجازة أن هذا من الإجازة فيضعفه. إذن فيقول لا ينبغي أن تستعمل أنبأنا إلا فيما استخدمه المتوسطون والمتأخرون والمحدثين، لأن هذا هو الذي اشتهر عندهم. ما دام أنها اشتهرت أنبأنا كما قال الصنعاني، أنبأنا تطلق في الإجازة باللفظ لا في تلك في الكتابة، ما دام أنها قد استخدمت في الإجازة فتبقى في الإجازة، لأنه لو استعملت في غير الإجازة يظن الظان أنها من الإجازة، والإجازة العمل بها ليس متفقا عليه، العمل بها ليس متفقا عليه. قال فهو الإجازة كعنك لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. طيب، قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع عند المتقدمين كالإمام مسلم، وقد حكى على ذلك الإجماع. قال بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة، تكون مرسلة إذا كانت من تابعي، إن كانت من تابعي فهي مرسلة، أو منقطعة إن كانت من غير التابعي. طيب، وهناك أيضا قاعدة أخرى يقولون العنعنة في الصحيحين محمولة على السماع. عنعنة المدلس، ما هو العنعنة مطلقا؟ عنعنة المدلس في الصحيحين محمولة على السماع، أيضا هذه قاعدة عامة. قال فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، قالوا مع إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي ليس مجرد المعاصرة، لأنه لو كان مجرد المعاصرة فإنها قد تدخل في باب المرسل الخفي، إذا كان مجرد المعاصرة مع عدم السماع قد تدخل في باب المرسل الخفي، لكن لا بد أن يكون معاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. قال إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع، إذن محمولة على الانقطاع. طيب، المدلس محمولة على الانقطاع إلا ما جاء من طريق أخرى مبين أنه سمع هذا الحديث، فإذا بين من طريق أخرى فنعم، إلا إذا كانت في الصحيحين، فإن عنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع. قال وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، والمراد باللقاء هنا إيش؟ السماع. ثبوت لقائهما أي سمع أحدهما من الآخر، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة. إذا عاصره،
إذا ثبوت المعاصرة مع يعني مكان اللقي مع غير مكان اللقي بيكون منقطع وليس مرسل خفي.
والمرسل الخفي كيف؟
ضروري يروي عنه إلا حديث،
هذاك المدلس. إذا روى عنه إلا ذلك الحديث لم يروه فهذا تدليس، لكن إن عاصره ولم يلقه وروى عنه يقال مرسل خفي. هذا على الصحيح الذي قرره الحافظ بن حجر فيما مضى معنا، وإلا بعضهم يعني
عاصره لم يلقى، لكن نعم كان لغي.
نعم عاصره لم يلغى، نعم كان لغي نعم. أما إذا كان ما أمكن اللقي وثبت ذلك فيكون منقطع. طيب، قال: وقيل يشترط في حمل عنانة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المعنعن يقبل بثلاثة شروط. ابن عبد البر ينقل الإجماع على أن الإسناد المعنعن يقبل بثلاثة شروط: أولا الأمن من التدليس، ثانيا عدالة الرواة، ثالثا لقاء بعضهم بعضا مشاهدة ومشافهة ومجالسة ومشاهدة. الشرط الأول الأمن من التدليس، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. فإذا كان كذلك فالعنعنة هنا مقبولة بالإجماع، وبعضهم يقول ليس بالإجماع وإنما هو قول الجمهور، إنما هذا قول الجمهور وليس بالإجماع. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم.